السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، نبشركم في اجتماعكم هذا أولاً وقبل بيان العنوان الذي من أجله اجتمعنا إليه، بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. بل فيه حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيا هناء من اجتمع في مكان يذكر فيه رب الأرض والسماء فينصرف منه وقد بدلت سيئاته حسنات، بل يقال له في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وأما العنوان فعنوان تحبونه، وما منكم من أحد يسمعه إلا وقلبه يطير شوقا لشرحه وبيانه، ألا وهو: كيف نستقبل رمضان بآداب وأحكام؟ كيف نستقبل رمضان؟ أول ما يذكر رمضان إلى هذه الآذان المسلمة تفرح وتأنس بسماع اسمه، فكيف بالدخول في شهره والصيام والقيام وقراءة القرآن ونحو ذلك من الفضائل والخيرات؟ قال الله تعالى في كتابه مبينا أعلى مقصد لاستقبال الشهر، ما هو؟ حصول التقوى وصلاح القلب وحفظ الجوارح من بعده. فقال: لا إله إلا هو: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل المفسرون يقولون أنها متحققة، أي أنه إذا أدى الصائم حق الصيام بآدابه فلم يرفث ولم يسخب وأخلص في صومه فلم يصم تبعا للآباء وتقليدا لهم، وإنما صام تقربا لرب الأرض والسماء، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، بل صامه احتسابا إيمانا بفرضيته واحتسابا لثوابه. فحينئذ يستفيد من هذا الصوم ويتحقق له التقوى، فهذا حينئذ الفرح المشروع، أن تفرح لرمضان، لأنه موسم تعتق فيه الرقاب من النيران، تفتح فيه أبواب الجنان فتقبل على الخير والطاعة وقراءة القرآن وإتقان الصيام والتراويح والدعاء المستجاب في رمضان. نعم، فهذا الفرح المحمود عند الحي القيوم سبحانه وتعالى. أما الفرح المذموم، سبحان الله، كيف فرح برمضان والله يذمه؟ نعم يذكر عند رمضان ويفرح ويشتاق إليه، لكن فرح مذموم عند الحي القيوم، لا يحب الله أن يراه في قلوبنا. ولا من ثم في نتاج أعمالنا أن يفرح بشهر رمضان، لأنه شهر عنده اعتاد فيه على السمر والسهر فيما لا ينفع من فعل المحرم، وألوان يسرف فيها، يسرف، والله لا يحب المسرفين في المآكل والمشارب، وتتعطل حواسه عن تحريكها في مرضات الله بل في مساخطه والغفل عن دينه، فيفرح برمضان من أجل ما اعتاده في هذا الموسم مما سمعت، وإنه موسم للنظر في ما حرم الله والسمر في سخط الله وما لا ينفع، نعم، وما يضر بصومه ولا ينفعه، فمثل هذا الفرح مذموم لا يحبه الله. نعم، بين الله لنا في القرآن أن هناك فرح يحبه الله وفرح لا يحبه الله، فلا وجه للاستغراب من ذلك. الفرح الذي يحبه الله في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. فرح لا يحبه الله إلا كان يفرح ويش قارون، نعم، ماذا قال له قومه؟ لا تفرح. إذن لا ينبغي أن نفرح برمضان لأنه موسم جعله البعض للغفلة والسهر فيما لا ينفع والمآكل والمشارب والسرف فيها، فراح يستعد لرمضان بما هو يصرفه عن القيام بمقصده من إصلاح القلب والعتق من النار ومضاعفة الحسنات والتوبة النصوح وغير ذلك من مقاصده الشريفة النبيلة. ولذلك عباد الله، لما علم الشيطان أنه في رمضان يسلسل، شوف يقول ابن تيمية، يقول الله عز وجل أو يقول النبي سلسلة الشياطين، ما قال ماتت الشياطين، قال فهو يضعف عن مهامه في إضلال ولد آدم وتزيين المنكر لهم، لكنه يبقى، تبقى أثر وسوسته بضعف، لأنه ما قال تموت، قال تسلسل. فقبل أن يسلسل الشيطان يوحي للناس بأمور وهو في السلسل يضعف عنها، يكون سلفا قد زينها لهم لصرفهم عن مهام رمضان ومقاصده، وأعلاها حصول التقوى ومضاعفة الحسنات والعتق، ولا شك أعلاها العتق من النار ودخول الجنة التي تفتح أبوابها فيه. فمن ما يصرفه يصرفهم عنهم أن يعتقدوا أنه شهر يتنوع فيه المآكل والمشارب و السمر والحديث واللهو واللعب إلى آخره، فيصرفهم بهذا ويجعلهم ينشئون برامج إذا تقلدوها في رمضان صرفتهم على المقصود. فكيف يقال أمسيات رمضانية وبرامج وحينئذ نظرنا إليها وإذا بها تخالف الآداب الشرعية فتصرف الناس عن تقوى رب البرية؟ برامج. فلا بد حينئذ أن نستوعب كيف استقبل السلف أو كانوا يستقبلون رمضان حتى نؤدي ما أدوا. فقد قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فما كان السلف مثلا إذا اقترب رمضان كما بين شيخنا فقيه الزمان صالح الشيخ صالح الفوزان الوالد، ما كانوا يستقبلونه بشعارات في بيوتهم وفي متاجرهم من وضع الفوانيس ووضع اللي يسمونها ثواب هذه الزخارف، ما كانوا يصنعون ذلك. فاستقبال السلف لرمضان رحمة الله عليهم كان بما يلي: أولا أنهم كانوا يدعون الله أن يبلغهم أصلا رمضان، يدعون الله ليصوموا فيه الصيام الذي يرضى عنه الرحمن. فذكر عنهم أنهم كانوا يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر ليبلغهم رمضان، ثم بعد رمضان يدعون إيش؟ أشهر أخر ليتقبل الله منهم. فكم من إنسان منا يستني رمضان وهو يعد الأيام لبلوغه، لأن الله جعله مبارك وجعل فرحة في القلوب لدخوله، فهو يعد الأيام له، ثم ما إن جاء ليلته الأولى إلا وهو في عسكر الموتى. نسأل الله يطيل عمارنا في طاعته وبلغنا رمضان ورمضانات ونحن بخير وعافية وحسن ختام. فما جاء رمضان إلا هو جثمان في عسكر الموتى، لم يصم ولا يوم واحد منه، وكان يتأمل تغيره بلوغه فلم يدركه. فالسلف كانوا لا يدعون الله فقط أن يبلغهم رمضان، لأنه كم من بالغ رمضان حظه من رمضان كله الجوع والعطش والسهر، كم من صائم يقول النبي حظه من صيامه الجوع والعطش، وقال كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال ابن حجر: الجهل هي المعاصي والذنوب، وأشد من أشد ذلك البدع، يأخذ عمرة في رمضان في أثناء رمضان ويفعل في عمرته البدع، من التمسح مقام إبراهيم، من الإشارة على الصفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول الإعلام العظيم هذه من البدع، من كشف من أشياء كثيرة، على كشف العتق من عند تسمية الإحرام، كل ذلك للجهل بدين الله ومعرفة حقائق الشريعة من طريق طلب العلم والتفقه في الدين. إذن كانوا يدعون الله ليدركوا رمضان بحسن صيام وقيام وقرآن وإحسان وبذل، وليس يحبون لمجرد فرحة القلب وزينة وانشراح النفس ولذة ذلك، لأنه شهر الله عز وجل بارك فيه حتى يفرح به كل أحد، يجدون فرحة القلب، هذه فرحة دنيوية، بل لكي يصيبوا ما أصاب السلف وأرادوه وأراده الله من حصول تقوى الله ومضاعفة الأجر ومغفرة الذنوب والعتق من النار ودخول جنة العلي الغفار سبحانه وتعالى. إذن لندعو الله: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ليس حسب، وفقنا فيه على مرضاتك. قال ابن تيمية: أحسن الدعاء أن تدعو الله أن يوفقك لمرضاته، يعينك على مرضاته. اللهم عنا على مرضاتك في شهر رمضان وبلغنا إياه، لتتقبل منا الصيام والقيام في أحسن حال وفي عفو وعافية وإتقان يا رب العالمين، يا رحيم يا رحمن. إذن هذا أول ما يكون، أن ندعو الله أن يطيل في أعمارنا حتى ندرك رمضان، لكن بحسن صيام وقيام وتوحيد للرحمن واتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمنافسة في الخير على وجه يحب الله ويرضاه. ثانيا، بعدما ندعو، أعظم شيء، أعظم طاعة ندخل فيها برمضان في رمضان من الآن، تحقيق التوحيد. نعم، التعلق بالله. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لأنه كم يدخل اليوم في العالم المسلم رمضان ولا يتقبل منهم؟ ليش؟ لأنه كثير منهم يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يذهب للضريح يدعوه ويعبده من دون الله، ويصوم رمضان، بل يعيد عيد الأضحى ويذبح أضحيته للرحمن. فهل يتقبل من هذا رمضان يا إخواني صياما وقياما؟ لا. إذن لابد من التوحيد، تستقبل رمضان بالتوحيد أولا. قال الله تعالى مبينا أن الذي لا يفرد الله بالعبادة لا ينفعه صوم رمضان ولا قيام التراويح ولا العشر الأواخر ولا قيام ليلة القدر ولا اعتكاف ليام العشر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن حسن مقاصد الشريعة أنها شرعت للناس تجديد العهد بالتوحيد في ليلة النصف من شعبان قبل رمضان بنحو أسبوعين. نعم، ليدخلوا رمضان وقد جددوا العهد بتوحيد الرحيم الرحمن لا إله إلا هو. فقد خرج ابن ماجه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، يعني قبل ليلتين من الآن، ليلة النصف ليلة 15، إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. فحينئذ من سمع بهذا الحديث ماذا تراه صانعا؟ فإنه إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل بالحديث والسنة فسيراجع إيمانه وتوحيده، هل هو من يذبح لغير الله، ممن ينذر لغير الله، ممن يخاف من غير الله كخوفه من الله، ممن يرجو غير الله كرجائه لله، ممن يحب غير الله كحبه لله، ممن يعتقد أن الرسول يعلم الغيب، الكاهن والساحر يعلم الغيب، أن شيء يضر ويضن فاستقلالا كالنجوم وتحركاته فينسى المطر من دون الله، فيصفي قلبه من الشرك قبل دخول رمضان بهذه الليلة حتى الله يغفر له، ويترك الشرك الأصغر، لأنه قال إلا مشرك فلا يشرك، الشرك الأكبر والأصغر، فلا يحلف قبل رمضان، لا يكون ممن تعود أن يحلف غير الله. نعم، فيدخل رمضان وهو يحلف بغير الله، عياذا بالله، فقد يحلف بغير الله في نهار رمضان فيفسق وقد يبطل صومه، لأن النبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والمعاصي، ومن أعظم المعاصي الشرك الأصغر. هل هو يقول والنبي وحياتي وحياتك وحيات النعمة والكعبة كل ذلك شرك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله كما في موسى الأحمد، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي صحيح مسلم من حديث عمر قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر نحلف بآبائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، العهد يا عباد الله، والذي جددنا أو ينبغي نجدد العهد به في كل اثنين وخميس وفي كل وقبل ليلة النصف من شعبان، بل في كل حين، فإنها تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس أيضا كما في صحيح مسلم، تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن مع أخيه، يقول انظرا هذين حتى يصطلحا. نعم، فحينئذ المطلوب الثاني قبل دخول رمضان وقبل استقباله بأن نستقبله بترك الشحناء والأحقاد بيننا، لأنه قال أو مشاحن أي المعادي، ولعل تفسيرها في حديث مسلم في يوم الاثنين والخميس يغفر لي كل أحد إلا مشرك أو مشاحن يعني مع أخيه، يقول انظر حتى يصطلح، فلا ينبغي أن يحقد على أخيه فيهجره، فليصالحه وليسامحه قبل دخول رمضان عليه أو قبل ذلك ليعمه الله بالغفران في ليلة النصف شعبان. مشاحن معادي بحقد أو حسد، المهم أن يصفي قلبه على إخوانه فلا يبغض أحد إلا البغض الشرعي في الله، يبغض أهل الشرك في الله، يبغض أهل البدع في الله إلى آخره، لكن لا يبغض إخوانه ممن هم إخوانه وهم على السنة من أجل مخالفة في العشرة أو في، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال كل اثنين وخميس كما في صحيح مسلم، فإلا من مشرك أو مشاحن فيقول انظر هذين حتى يصطلحا، نسأل الله العافية. وهجر المؤمن المسلم سنة كسفك دمه، في واحد يا أخي يمتلئ قلبه حقد حتى يهجر أخاه سنة، إيه فيه نسأل الله، مرض هذا يهجره وتمر سنة وما يكلمه، فهو في الإثم كأنه سفك دمه. ولعن المؤمن كقتله، تجي سيرة يقول الله يلعنه عياذا بالله كأنه قتله، وإذا هجره سنة كأنه سفك دمه. وقيل المشاحن كما قال الأوزاعي أو غيره هو المفارق للجماعة ببدعة، فإذا لكي يسلم تلك الليلة ويحسن استقبال رمضان نحسن أن نصفي قلوبنا وألسلتنا وأعمالنا من هذه الثلاث، انتبه، حتى نجدد العهد بالتوحيد، تجريد التوحيد لله وتجريد الاتباع لرسول الله في ليلة النصف من شعبان وهي قبل رمضان لندخل رمضان ونحن سعداء بأيامه متقنين لصيامه إن شاء الله. الشرك الأصغر والأكبر، الشحناء فنترك الحقد، فإن الحقد يمرض القلب أصلا، الحقد يفسد قلبك من متعته من شراحه، أليس في الجنة حتى يمتع أهل الجنة ماذا يحصل لقلوبهم، ونزعنا ما في صدورهم من إيش، من غل. فالغل والحسد والحقد لإخوانك لا يجعل قلبك مستريح، فسله من قلبك قبل رمضان وليقبل منك ليلة النصف من شعبان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا لا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، أي والله لا يخذله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، فلا تفارق المسلمين ببدعة كبدعة الخوارج أو بدعة التصوف أو بدعة الرافضة فتحرم من المغفرة لتنصب شعبان، ولا تحسن حين إذا استقبل رمضان فلعل الحكمة من حصول ليلة النصف من شعبان والجائزة بالمغفرة أن تستقبل رمضان وأنت مجرد التوحيد للرحمن والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تبتدع وتخلص قلبك من الشحناء. فما أحسن استقبال رمضان بهذه الثلاث حينئذ؟ نعم، فشرعت ليلة النصف من شعبان. فنسأل الله أن يكون في تلك الخيلة قد غفرنا ذنوبنا وقبلنا في تلك الليلة ليلة النصف من شعبان سبحانه وتعالى، وغفر لنا زللنا وغفلتنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا. طيب، ومما يستقبل حينئذ به رمضان وكان ينبغي أن يكون في الحسبان، الأدب في رجب وكثرة الصيام في شعبان، هذا قبل رمضان بشهرين. انظر كيف حكمة التشريع، عدت أو أمرتك الشريعة أن تستعد لرمضان بشهرين، هو أحسن مما يتكلم به كثير ممن تفلسف بعقله في الاستعداد لرمضان. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في صحيح البخاري حديث بكرة النبي سمى الأشهر الحرم وذكر منها رجب. فقال الحافظ ابن رجب: رجب يعني شهر حرام لا يحل ظلم النفس فيه بالمعاصي وأخذ حق الغير، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالإثم فيه أعظم العقوبة أشد. فمن عرف ذلك في رجب تخلى عن الذنب وتاب منه ومن الظلم، فحينئذ يكون الحرث والبذر كما قال ابن رجب، وتخلى عن الأخلاق الفاسدة والمنكرات في رجب خشية أن يضعف عليه العذاب. جاءه شعبان فاستعد لرمضان بإكثار الصيام فيه. تقول عائشة كما في صحيح مسلم رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا كاملا يصومه إلا رمضان، فكان يستكمله. وما رأيت في شهر، يعني دون الفريضة، أكثر منه صياما في شعبان. في رواية: كان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا. فهذا شعبان يقول ابن رجب إيش؟ السقي، ثم نتاج الثمر في رمضان. فقد أحسن من وعى هذا وتأدب في رجب وتخلى عن الذنب وأحسن السقي والتحلي في شعبان بكثرة الصيام كما كان النبي يفعله، فحينئذ سيزيد إيمانه وتزكو أخلاقه، فيصبح من أول يوم رمضان متأهل لصيامه مستعدا له. قال ابن رجب أيضا: وشرع صيام شعبان ليكون كالتمرين على صيام رمضان حتى لا يدخل فيه بضجر أو بثقل، أو كما قال، بل ويكون صيام شعبان ولا زال بقت لك أيام في شعبان، يكون حينئذ من جنس السنن الراتبة، فإنك تدخل الظهر تصلي قبله 4 أو 2. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. يقول: فإذا انتقص من فريضته شيء، يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كان له نوافل يكمل له بها من تقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله عليه ذلك، وكما قال. فلعل يكون لك خلل في رمضان فتسبق فتصوم شعبان كالسنة الراتبة، فتصلح أو تملأ ذلك الخلل وتسده بصيام شعبان. فأنصحك الآن لاستقبال إيش رمضان أن تكثر من الصوم في شعبان، غير ألا تبتدئ الصيام بعد النصف، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان في الحديث اللي خرجه الترمذي في جامعه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. فاليوم الليلة مثلا نحن على قسمين، قسم صام من شعبان قبل النصف فليواصل، لأن النبي كان يواصل قبل النصف بعد الوسك كما قال ابن القيم. قسم منا أول ما يسمع هذا الموعظة يقول سأبدأ صيام شعبان، هذا مكروه له لأن النبي نهى عن ذلك. نعم الإمام أحمد ضعف هذا الحديث فقال هذا عندي منكر، لأن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان، فرد على ذلك تلميذه أبو داود. وقد علمنا القرآن أن التلميذ قد يعرف شيء يغيب عن الشيخ، قال الله تعالى ففهمناها من سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فحكم حكمين فرجح فذكر الله أن الحق حكم الابن مع الأب كان أعلم وهو داود. فأبو داود السجستاني تلميذ الإمام أحمد قال ليس هذا الحديث عندي بمنكر، يعني تعريف المنكر أن يخالف الثقة أو الشاذ، من يخالف الثقة منه أوثق منه، قال ليس، لأنه يمكن الجمع. فقال ابن القيم الجمع أن يكره الابتداء من بعد النصف، أما من صام قبل النصف وبعد النصف فقد نجا من هذه الكراهية لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يصل الصيام ابتداء لشهادة التحريم بل الكراهة، يعني يجوز مع الكراهة، ويدل أنه ليس للتحريم على الأصل النهي بالتحريم، لأنه قال لا تصوموا حتى يكون رمضان. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث العلاء بن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم. نعم، فهذا يدل على أنه يجوز بأكثر من يوم أو يومين، مما يدل على أن الكراء أن النهي إذا انتصف شعبان فتصوم للكراهة، لأنه أجاز بأكثر من يوم أو يومين. نعم، ومن أيضا مما نستقبل به هذا الشهر الكريم، مما نستقبله به أن نمتنع عن الصيام قبل دخوله بيوم أو يومين، فلا نستقبله بالصيام إلا صوما نصومه كمن صام شعبان وصل برمضان، أو كان يصوم الاثنين والخميس، أو يكون قد صام من سرر شهر شعبان، فهذا لا حرج عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. الرويان من الشافعية قال حرام، ليس مكروه فقط، حرام أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. قال شيخنا ناصر الدين الباني رحمة الله عليه قال وإنما حرم الصيام قبل رمضان واستقباله بصوم يوم أو يومين لكي لا يدخل في رمضان ما ليس منه فيبتدع في الشهر فيزاد، فقطعت الشريعة الذريعة فقالت لا تصوموا حتى يدخل رمضان، فنهت عن الصوم المطلق. أما الصوم المقيد كسرر الشهر أو كان يصوم يوم بعد يوم فيوافق صومه آخر يوم رمضان، أو أنه يصوم الاثنين والخميس، أو أنه يصوم قضاء كالنساء فاتتهم، فكل ذلك جائز، لكن لا يصوم الصوم المطلق. ومن الاستعداد لرمضان التخلص فيه من تبعة رمضان الماضي حتى لا يدخل شؤمه على المرأة في رمضان الحاضر تدخل عاصية فيه، فحين ذل المعاصي من شأنها تقاعص الإنسان عن الخير. أليس علي بن أبي طالب أو ابن مسعود قيل له إن هناك أناس قد قعدوا عن قيام الليل ما يقوم الليل، يحاول العير الساعة على ثلاث يقوم يلعب جواله ويد الفجر ما صلى، المهم ما يقومون. قال أقعدتهم ذنوبهم، عارم الله بعاثهم فيش فثبتهم، دل أن هناك ناس الله يثبت عن الطاعة من معاصي يفعلها وظلم يثبت عن الطاعة. في دليل واضح جدا من أوضح الأدلة ما ذكرنا سابقا، ثم قول الله تعالى في كتابه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن أو قال المسلم في فسحة من دينه، يصلي الليل يتصدق يصلي الجماعة يبر أمه حتى يصيب دما حراما. فإذا قتل القاتل، فإذا قتل الرجل مؤمن أو مسلم أو قتل امرأة فإنه ضيق عليه في دينه. يعني يخبرني أحد الطلبة رسول معنا قال كنا أناس مع بعضنا تعرفنا في سفر أو كذا، فكنا نمر بمساجد الطريق فواحد يقف عند الباب لا يستطيع يدخل يصلي معنا الجماعة، ثم بعد التحقيق قال قديما قتلت نفس فأنا من مستطيع أدخل أصلي جماعة، فيضيق عليه في دينه قاتل النفس. نعم. وبهذه المناسبة نشكر ولاة أمرنا على تنفيذ حكم القصاص في أولئك الدواعش والجماعات الأخرى السياسية التي تسببت في قتل بعضهم آبائهم بعض رجال الأمن إلى آخره. فالقتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يولي الباب. نعم. فالحياة في القصاص فيه حياة. فالمقصود على المرأة أن تنزه نفسها من التمادي بترك القضاء وتتوب إلى الله، لا تدخل في رمضان الثاني وهي ما صامت الأول، عندها باقي 12 أو 13 يوم ألا تصوم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري يكون علي الصوم من رمضان يعني الماضي فلا أقضيه حتى يكون شعبان. فالحمد لله تستطيعين يا أختي تقضيه الآن، أو رجل منا كان على سفر فالآن يقضيه، لا يدخل رمضان الثاني وهو بشؤم معصية التساهل في رمضان الأول، في خاف أنه لا يوفق للحسنة في سواد في الوجه وظلمة في القلب وقعود عن العمل ابتغاء مرضات الرب، يقعد بالمعاصي عن العمل. الإنسان عليه أن يخلي نفسه قبل دخول رمضان من المعاصي، استقبل رمضان بالتوبة وأداء الحق من قضاء من مظالم إلى آخره، ليوفق في رمضان بحسن القيام والصيام والاعتكاف فيفوز بالعتق من النيران. نعم. فإذا تقضي المرأة ما عليها، لكن في نوع من النساء ما عليهن قضاء، لأن المسألة فيها أربع أقوال هذا أصحها. المرأة إذا كانت حبلى أو مرضع اختلف العلماء فيها فيما يتعلق برمضان، وأصح الأقوال ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر أن عليهما أليش الإطعام دون قضاء الصيام. نعم. كما أفتى عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ الكبير الشيخة الحبلة المرضع فإنها تطعم. نعم. عن كل يوم مسكين تطعم عن كل يوم إيش مسكين. فإذا أخرت المرأة قضاء رمضان الماضي وتمادت حتى دخل عليها رمضان هذا، وش عليها؟ كفارة، تتوب من تمادي والتساهل في القضاء وعليها كفارة. ما كفارتها؟ عن كل يوم أخرته ولم تصم قضاءه إطعام مسكين مع التوبة. ليش يا أختي؟ الآن عندك 12 يوم صوم الآن، إذا كان عليك حيض أو كان عليك سفر صوم الآن، باقي رمضان 13 يوم أو 12 صوم الآن قبل دخول رمضان، استقبل رمضان بقضاء رمضان الماضي بطاعة بتوبة، هذا من حسن ما يستقبل، من أحسن ما يستقبل به رمضان. ومما يستقبل به رمضان العزم، العزم الأكيد باستغلاله فيما ينفع واعتقاد أنه فرصة قد لا تتكرر، فقد يكون آخر رمضان في حياتك، فقل سأتقنه، سأفعل ما يرضي ربي فيه من التسابق والتنافس في الخير. وحينئذ ينبغي للإنسان يفرق في رمضان بين الحد الواجب من أجل لا يغلو، الحد الواجب والكمالي. الواجب أن يصومه ولو من غير قراءة قرآن، ولو من غير دعاء، ولو من غير صدقات، ولو من غير ختم قرآن، فقط يصومه كذا أدى الفرض، لكن أيضا لا يرفث ولا يفسق ولا. البعض يقرن يقول له، يجي الشيطان يأس يقول من قبل رمضان القرآن ما ختمته يأسه، انت لا صمت رمضان حتى ما قرأت فيه قرآن، فقد قل بالواجب ما دام انك في صيامك لم ترفث لم تفسق حتى لو ما قرأت قرآن، فلا تعتقد المستحب واجب، هذا مكروه عند السلف ابتداع، ان ترى المستحب كثرة القراءة تراه واجب، ويقعصك الشيطان يقول لك ما قرأت إذن الله ما يقبل صومك، لا يا أخي انتبه، ترى هذا الذي يعتقد هذا على بدعة وضلالة، عليه أن يعتقد أن المستحب مستحب والواجب إيش واجب. فكان أبو بكر وعمر الخطاب يتركان الأضحية ليبينوا للناس أن الأضحية مستحبة ليست واجبة، يعطوا كل شيء حقه. فلا ينبغي يكون لك حظ من الشيطان إذا مثلا ما قريت قرآن ما قريت، خلاص مش رمضان هذا جاي على العيد نكد، والله ما ختمت القرآن مرتين ولا إلى آخره. مثل الطواف والسعي، إذا طفت حول البيت ولو من غير ذكر، ولو من غير رفع يدين عند الحجر الأسود، ولو لم تصعد على الصفا والمروة، طفت وسعيت مقبول عمرتك، مو بشرط أنك في أثناء الطواف تذكر الذكر الفلاني أو أنتم كيف. فلا بد تعطي الأمور حقها، المستحب والواجب، لأن الشيطان لو هدف يقاعسك على العمل بيقول لك مر عليك رمضان 16 يوم ما قريت قرآن، انشغلت ما ختمت نص القرآن، خلاص وش صومك، تبي تساهل في الصوم، تبي تنظر الحرام، تقول وش صومك أصلا، أصلا ما قريت القرآن، أنت تبي تسوي لي يعني فيها وتقعد تقول أغض بصري ما أغض بصري، تلاعب الشيطان بالبني آدم، احذروا خطوات الشيطان. لذلك قال إيش سلفنا فقيه، أو يروى حديث ولا يصح لكن معناه صحيح، فقيه واحد أشد على الشيطان من كم؟ من 1000 عابد، لأن العابد يتلاعب به الشيطان، لكن الفقيه يكشف الشيطان يعرف لعيبه. نعم طيب، فحينئذ عليك أن تعتقد أو أن تتعلم فضائل رمضان حتى تحسن استقباله، فضائل رمضان حتى تحسن استقباله فتتفقه في فضائله. فمن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فمن فضائله أن الصوم فرض فيه. ما وجهه؟ أن الصوم مع فضله عليك بالصوم، يقول النبي فإنه لا مثل له، كل ابن آدم كل عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي ونجزي به، الحسن بعشرة مثالي إلى 700 ضعف، الصوم لي ونجزي به، مع ذلك أديته فرضا. وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، فأداؤك لصوم رمضان لأداء الصوم فرض أفضل من نفلك عاشوراء وكالعشر من ذي الحجة وشعبان كثرة ومحرم ولو كله، فيظل رمضان أنت في صيام في تفوق، يضاعف حسنات الصائم ويضاعف مزيد مزيد مزيد، لأنه فرض لقول النبي عن الله فيما رواه البخاري في صحيحه وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فأنت تؤدي فرض ركن أركان الإسلام، فاستقبل رمضان بأن تعرف حجمه، أنه ركن وأنه فرض، وأن الفرض يضاعف حسناته إذا أداه العبد أفضل من غيره مما هو جنسه في النوافل. فصلاة فريضة الظهر أفضل من السنة الراتبة، فتعرف أنك مقبل على شيء فرضه الله عليك تؤدي، فحسناتك مضاعفة خاصة إذا وقع في زمنه، زمن مبارك وهو رمضان. الفضيلة الثانية لرمضان، وقد علمت أنه ركن لأن النبي قال بني الإسلام على 5، ذكر منها صيام رمضان الفريضة الأمر أو الفضيلة الثانية في رمضان، نعم، أنه تسلسل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وهذا يعينك على الطاعة والمنافسة في الخير. نعم، فيصبح كما يقال الجو جو عبادة، أول ما تغرب الشمس ويأتي رمضان سلسل الشياطين تحس نفسك انطلقت العبادة. ليش؟ شوف المساجد كيف تتزاحم، الشياطين كانت تثبطهم على العبادة وخلك بعدين صلي في بيتك، مو لازم يعني في المسجد. المهم كانت تثبطهم الشياطين سلسلة فانطلقوا إلى فطرهم الناس، جو جماعة يصلون، فهزحمت المساجد حتى يمكن تنكر مسجد حيك، تقول هذا مسجدي، احنا في جمعة الآن، هي الجمعة أخروها ولا شو، قدموها ولا أخروها، كأنه جمعة. هذا لأن الشياطين قد إيش سلسلت. فخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. نعم، فإذا استوعبت هذا أقبلت على رمضان بشوق للعبادة والخير، لأن فتح أبواب الجنة لا شك له إقبال في قلبك على الخير. ما ندري، تقول ما العلة وهذا غيب؟ الصحيح أن تفتح فتح حقيقي أبواب الجنة كما تفتح يوم الاثنين والخميس، نعم، وتفتح في أول يوم من رمضان تفتح فتحا حقيقيا. لا ندري ما سر الراحة اللي نجدها في رمضان، أول ما يدبر أول ليلة من شوال يختفي عن قلبك هذا. ماذا يحل بالجو، وماذا يحل بالطعام، وماذا يحل بالأنس بالناس، كل شيء يتغير، سبحان الله. هل لأن فتحت أبواب الجنة جاءنا من السماء من عبيقها فاسترحنا وانشرحنا؟ ماذا يحدث؟ العلم عند الله. المهم أن هذا من أثر بركة الشهر، فإنه قد خرج النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء. قيل من صرف الرواة، والتي تفتح أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه، نعم، أبواب الجحيم. فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم ليلة القدر. فاستيعابك لهذه الفضائل يجعلك تستعد له بالعمل الصالح والمنافسة في الخير، وأن في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، كل ليلة، نعم، وأنه أنك تحفز على الطاعة من عدة جهات، منها ينادي منادي ما تعرف أين يصل إلى قلبك: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، فتخف المعاصي والشرور في رمضان، موجودة، نعم موجودة، لكن تخف مهما كان. أذكر شخص ممسوس بالسحر، والله حدثني عنه شخص من أسرة ثقة، يقول معذبنا بسحره طوال السنة، يسرع ويجيب له قارئ وراء قارئ وعذب أهله. يقول في أيام رمضان سبحان الله يخف عليه الشر فنستريح منه. قلت لمن ذكر لي هذا: تسلسل الشياطين في رمضان. فكان الرحمن يقول لعباده: يا عباد الله، أو يا عبادي، هذه الشياطين تحتجون بها أن ثبتكم عن طاعتي وأداء فرائضي، ها قد سلسلتها عنكم في إيش؟ في رمضان، فأروني فطركم وأقبلوا على أعمالكم مخلصين، رغبا ورهبا، طائعين، خائفين، محبين، راجين، ما لكم حجة عند رب العالمين يا عباد الله؟ سلسلة الشياطين، بل هناك محفز يقول يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. ولذلك ومما يحفزك على استقبال رمضان والعمل فيه بإتقان والإقبال على ذلك والاستعداد له خطورة الإعراض عن مقتضى الخير والقيام بالفرض في رمضان بما رواه الحاكم في المستدرك. انتبه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة من درجات منبره فقال آمين، الثانية آمين، الثالثة آمين، فقال له أصحابه يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، قال أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين، من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله، يعني يسلط عليه حتى يبتعد عن رحمته فيعمل مقتضى بيعمل مقتضى عمل أهل النار أو يا الله بعده الله عن رحمته فلم يدخلها الجنة، أدرك والديه وأهملهم لا إن يقوم ببرهم بالمال ولا بالبدن ولا بإحسان بالكلام ولا بالزيارة، هجرهم وعنف عليهم وقاطعهم وعقهم، فدعا عليه جبريل فقال أبعده الله، فقال نبي آمين، ما بالك بدعاء التقى فيه أعظم الخلق من الملائكة، أعظم الخلق من البشر، أفضل الخلق من البشر جبريل والنبي، ما بالك بإجابة الدعاء هذا. فذلك نشوف ناس يا إخوان ما أدري حفظتم هذا أنتم، حالهم بعد رمضان أسوأ من قبل رمضان، ليش؟ لعل تحققت فيهم دعوة جبريل قال أبعده الله، حيث أنه قال في الدعاء الآخر من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قام مقتضى لأن يغفر له من سلسلة الشياطين، فتح باب الجنة إغلاق باب الجحيم، داعي يقول أقبل أقبلوا يا باغي الخير أقبل مبارك إلى آخره، ثم يدبر بالشرور ومعصية الواحد الغفور فأبعده الله. إذن قال النبي آمين آمين اللهم استجب، هذا يجعلك تقبل في رمضان على الخير خشية أن تكون من أهل الدعوة التي دعاها جبريل على هؤلاء المعرضين عن هذا الخير العميم في رمضان والذي يؤهل للصراط المستقيم. قل آمين من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاستيعاب فضائل رمضان على قدر المستطاع وتحريك القلب بها يحفزك على الإقبال لتعمل بالخير فيه وليس بإضاعته فيما لا ينفع، والنبي قال احرص على ما ينفعك خاصة إذا جاءت هذه المواسم، فمن جاءت هذه المواسم فلم يجد قلبه فلا قلب له، والله ما قال النبي من أدرك رمضان فليغفر له فبعده الله لأنه لا قلب له، صحيح؟ طيب. ومن الاستقبال استقباله بالفرح كما ذكرنا في أول محاضرة، لكن الفرح الشرعي التعبدي، فيفرح لأن فيه مضمار للتسابق في الخير من إفطار الصائم فيستعد بقسم من ماله ليفطر الصائمين، فيه يستعد بذلك يضع من ميزانيته لإفطار الصائمين ولو بشق تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فكأنما فله مثل أجره، يا الله يعني مو أجرك فقط، أجر هذا وهذا وهذا كأنك صمت واحد في عشرة فطرت تسعة معك. فإذا استعد له بأن تضع من ميزانيتك لتفطر الصائمين. نعم، من فطر صائما فله مثل أجره. طيب، واتبع فيها الأشياء التي ذكرتها الدولة في إفطار الصائم، منها يعني أمرت بإبعاد الناس عن المساجد في الإفطار وأن يعني يذهبوا إلى الصالات المعروفة حتى لا تنتشر فيهم ما بقي من الجائحة، ويقتدوا بالنظام في إفطار الصائم لهذا العام. طيب فيفرح حينئذ. المسألة أو الأمر السادس يتفقه في أحكام الصيام، هذا خير ما يستعد له رمضان بعد التوحيد والاتباع. قلنا الاتباع النبي لا يدخل رمضان إلا هو تائب ليس من المعاصي الشهواتية كأخذ مال الغير أو الزنا أو شرب الخمر أو المخدرات أو السرقة أو الغش في التجارة أو الاختلاس من الشركات للمحاسبين وإلى آخره، أيضا البدع الشهواتية، فلا يدخل في رمضان وهو لا يزال منضم لجماعة داعش ويبايعهم، يدخل رمضان وهو منضم لجماعة الخمسمين أو التبليغ أو التكفير والهجرة إلى الجماعة أو إلا العلماء الراسخين في عصرنا طريقة الشيخ بن باز بن عثيمين. نعم، فلم يكونوا صوفية ولم يكونوا إخوان مسلمين ولم يكونوا هؤلاء العمالقة. الألباني كان إخواني أبدا، كان داعشي أو سروري أو صوفي أو تبليغي؟ كلا والله، بل كان ينهى عن الانضمام لهؤلاء. سئل شيخنا بن باز عن جماعة الإخوان والتبليغ فقال من الفرق الهالكة. فيا أخي لا تعمر وقتك في رمضان بالجهل فتكون جماعة التبليغ تستقبل جهلة تفوجهم للدعاء إلى الله في رمضان فتملأوا بالمعاصي والبدع، أو دواعش تقعدون في وقت الفطور تكفرون حكام وتسبونهم. يا أخي تنزه قبل دخول رمضان من هذه الجماعات ولا تنتسب إليها، انتسب إلى جماعة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بايع ولي أمرك وأسمع واطع له واترك شرذمة هذه الجماعات التي أثبتت أن مآلها إلى تباب وخسران كما تعلمون في الدين والدنيا. طيب فلنتفقه حينئذ في أحكام الصيام، منها أن تعرف حقيقة الصوم ومعناه الحسي والمعنوي. الصيام لغة الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، شوف بنية، هذا هو الصوم. والمفطرات تنقسم إلى قسمين، انتبه، مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. المجمع عليها الجماع ولو الإيلاج من غير إنزال، فإذا أولج وغيب المدورة في زوجته متعمدا لا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، متعمدا بطل صومه. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا. قد يقول بعض كيف وجامع وأنا مكره يحصل هذا؟ بعض الناس يقول لا ما يمكن هذا، كيف مكره؟ يعني مثلا تمسك امرأته ما يستطيع. نعم ما يستطيع ولا يتصور، لكن مثل لها ابن القيم بشيء للشخص لا نسميه مكره، يكون نعم كالمكره لا ينسب إليه فعل. يقول يحدث أحيانا أن الإنسان هو نائم يحصل له انتشار فتستغل هذه امرأته وتستدخل، فحينئذ ما حكم صومها وصومه؟ ها؟ هي فاسد وعليها إيش كفارة، هو ولا شيء. فأنتم كيف؟ فإذا أن يكون في الجماع ذاكرا في المفطرات، ذاكرا عالم المفطر، حاضرا لا مسافرا، مختارا لا مكرها، فيتفقه فيستعد من يريد الله بخير فقهه في الدين. فالمفطرات المجمع عليها الجماع ولو لم يقضي وطره، إيلاج واحد بتغيب المدورة، لكن إذا تلذذ بامرأته فأدخل ربع المدورة أو نصفها لا يفطر بالجماع، يفطر إذا كما قال أبو هريرة غيب المدورة وهي الحشفة، حينئذ يصبح عليه كفارة وإلا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وهذا هذا الموضع حرام لأنها ذريعة. ما يقول الإنسان أنا خلاص بتلذذ ما أولج، لا. كان عائشة تقول كل شيء يجوز للصائم من قبلة من ضم إلا النكاح، إلا النكاح. كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن قال كان أمركم بإربه فانتبهوا فلا يؤخذ كلامي محمل لا أريده. طيب، ومن المفطرات المجمع عليها النفاس، وهو دم يرخيه الرحم بسبب الطلق إلى أن يتوقف. فإذا توقف النفاس ورأت الطهر تصلي ولو 10 أيام، فإذا توقف الدم ورجع لها قبل 40 يوم فنفاس أيضا. فهذا كله في قضاء. الحيض والنفاس والجماع مجمع على المفطرات. الأكل والشرب، لكن المجمع عليه الطعام، مختلف فيما لا يسمى طعام، كما لو ابتلع حصات أو حبة مثل لازكس أو غيرها ما فيها ولا مادة فيتامين ولا ماء ولا ما يسمى طعام وشراب. هنا اختلف العلماء. فكان يرى أبو طلحة صاحب رسول الله يرى أنه لو ابتلع مثل حصات التي لا تسمى طعام وشراب لا يفطر، لأنه يفطر بالأكل والشرب. الدليل أن الله عرف الصوم فقال يدع أكله ولا طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه اللي فيه شهوة تأكل. قال ابن تيمية والكلام في الحصات على قسمين، منهم من قال لا يفطر لو ابتلع حصى لأنه ما يسمى طعام، على أن النووي اختار أنه يفطر لأنه يسمى أكل، حتى لو ابتلعت حصى يسمى أنك أكلت حصى. والله يقول وكلوا واشربوا إيش حتى يتبين لكم. فرد ذلك بأن الأكل مقيد بأن يأكل طعام وشراب بدليل كلام طلحة صاحب رسول الله، فإنه تكلم بالحقيقة العرفية لما يسمى للمفطر الداخل، فقال في شيء من البرد أو شيء هذا عندي لا يسمى طعام ولا شراب فلا يفطر. فعرفنا أن الصحابة فهمهم أن الذي يسمى أكل المقيد بالطعام إيش والشراب. فإذا صائم أفتاه مثلا دكتور قال هذه مادة كيميائية بحتة ليس فيها طعام ولا شراب لكن تزيد ضربات قلبك تحتاجها فمصها مثلا، ما يسمى مفطر لأن لا تسمى طعام ولا شراب حتى تكون على معنى الطعام والشراب. فهذه حينئذ مفطرات مجمع عليها، الأكل أيضا والشرب. ومن المفطرات المختلف فيها القيء، الحجامة، نعم، الفصد، كذلك من المفطرات المجمع عليه المختلف فيها البخور، القطرة في العين والأذن، نعم، والأنف. والصواب في ذلك كله أو فيما تيسر من ذلك، الحجامة الأصح أنها تفطر الصائم. ابن تيمية اختار ذلك، وذلك لأن النبي كما في مسند أحمد قال أفطر الحاجم المحجوم، قال هذا خلاص، لما قال أفطر الحاجم المحجوم صار محكم هنا، قال خبر لا يقبل التكذيب، فما سوى ذلك يحمل على هذا المحكم. احتجم النبي وهو صائم، نعم مثله. فقال ابن القيم ما عنده أنه احتجم وما كان إيش مريض، والمريض يقضي أو كان في سفر إلى آخره. فالحجامة على الصحيح تفطر الصائم، والفصد كذلك إذا فصد فأخذ دم يشبه الحجامة فأضعفه، لأن أبو هريرة أو أنس كما في صحيح البخاري قال لم ينهى عن حجامة عن الصائم إلا من أجل الضعف. فإذا أخذ منه تحليل دم هو صائم وهو فصد أو حجامة فإنه يفطر إذا كان تحليل الدم كثير يشبه الحجامة بحيث يضعف، فإنه يفطر الصائم إذا كان باختيار له لا جهل أو إجبار. إذا كان باختيار يعني مثلا مريض قالوا أنت صائم لمن يعطيك بنج، البنج يفطر الصائم؟ ها؟ ما يفطره، قعد ساعة لمن قام قال والله شقينا لك وعاء ودل طلع منك دم كثير، علي يقضي؟ ما يدري، يحسب أنه العملية ما فيها دم فرضا. فإذا اعتقد العملية ما فيها دم وقال له طلع منك دم كثير إلى آخره ما عليه شيء، خاصة إذا قالوا له ما فيها دم دي العملية بس إننا ندخل يعني صيخ هنا ويطلع من دم قليل، قام قال لقد تفجر منك عرق ومدري شلون، ما عليه شيء لأن الجاهل معذور. ما الدليل أن الجاهل معذور في المفطر؟ ما رواه البخاري في صحيحه أن عدي بن أبي تاه أن عدي بن حاتم كان يفطر، كيف يفطر؟ في الوقت، في الوقت يفطر، حتى سأل النبي قال يا رسول الله وضعت تحت وسادتي عقال أسود وأبيض فلا زلت إيش أكل حتى تبين لي الأسود من الأبيض، فالنبي ما أمر بقضاء الصوم، فدل على أن من أفطر جاهلا بالوقت أو جاهلا بالمفطر أنه لا يفطر. ومن المفطرات المختلف فيها القيء، والصحيح أنه يفطر، الحديث الترمذي قال من استقاء فلا يقضي، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. واضح هذا الاستقاء، أما إذا غلبك ما عليك فطر. والفطرات المختلف فيها الكحل للعين، والصحيح أنه لا يفطر الصائم، أما قطرة الأنف فتفطر ما دام تحتوي على ماء، فالنبي قال في الحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا تكون صائما، نعم إلا أن تكون صائما. أما الإبرة المغذية تفطر، الإبرة التي هي أنسولين لا تفطر، غسيل الكلوي يفطر لأن فيه مواد غذائية تدخل البدن، والقاعدة يدع طعامه وشرابه، فما كان الإبر معنى الطعام والشراب والتقوية فإنه يفطر وإلا فلا. هذا من فقه الصوم. وتستعد بفعل السنن في الصوم لأن خير ما تستقبله رمضان، تستعد بتعلم السنن، السنن تأخير السحور، الفطر في السحور، السحور على التمر، الفطر على الرطبات وتعجيل الفطور، نعم، والسحور تصنعه ولا تتركه. ومن البدع يقول الشوكاني السحور في منتصف الليل، يجي واحد 12 يقول يلا تسحر قبل تنام يا ولد، بعض الآباء والأمهات ما يتفقهون مثل المجالس هذه فيفتون أولادهم بشيء، يلا خلت سحر من بدري عشان لا أحد منه يقول لي كذا وكذا أنا أبغى أنام. طيب هذا لا يسمى سحور. يقول الشوكاني من تسحر في نصف الليل فمن البدع تسميته سحور، لأن السحور من السحر آخر الليل في السحر، فلا يؤخذ السحور وجبة عشاء، ما يسمى سحور، فلا بد يؤخذ لي سحر حتى يقوي البدن. فالنبي قال تسحروا فإن في السحور بركة، ولا يؤخذ إلا ذاك الوقت، ولا ما يسمى سحور كما منبه الشوكاني. فإذا السنة تأخير السحور، والنبي كان يقول كما في سنة أبي داود نعم سحور المؤمن التمر، نعم. والقبل الصائم ذكرنا أنها لا حرج فيها إلا إذا تهدي شيء أكبر منها، وكذلك البخور لا يفطر الصائم لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، كذلك السواك لا يفطر الصائم وإن وجد طعمه لا يفطر الصائم، والماء إذا تمضمض لا يفطر الصائم، ولا بأس الصائم أن يتروش يعني يغتسل. كان لأنس أبزن وعاء يتقحم فيه وهو صائم، فلا مانع من السباحة للصائم إذا أمن الشرب والاغتسال، فيتفقه في الصوم قبل أن يدخل فيه، ويتفقه في الصوم المعنوي وهو أن يسلم قلبه وجوارح كاللسان والعين والسمع من الآثام،
لأنه إذا فعل أثناء نهار رمضان في ذلك اليوم قد لا يقبل صومه. استدل ابن حجر على هذا بحديث من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور الكذب وشهد زور، يروح المحكمة في نهار رمضان ويشهد لصاحبه أن هذه أرضه زور، ذاك اليوم قد لا يقبل صومه. أو يفعل معصية أثناء نهار رمضان، كان ينظر في الشاشات إلى صور نساء عاريات كاسيات، أو يتكلم بشهوة مع امرأة أجنبية في نهار رمضان، أعوذ بالله، ونحو ذلك من المحرمات. أو يغتاب شخص وهو صائم، أو يختلس يأخذ مال وهو صائم، أو يفعل بدع في عمرته وهو صائم، أو يشتغل مع هذه الجماعات التنظيم المسلح وهو صائم، وهذا أشد ما يكون، كالدواعش نحوه، يهرب أسلحة، يفعل إلى آخره وهو صائم، هذا كله مما قد يبطل صومه، لحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والمعاصي فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وذا جاء في حديث آخر، كم من صائم أو رب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، نسأل الله العافية. نعم. والبلغم روايتان الإمام أحمد، رواية في البلغم يقول الإمام أحمد لا يفطر الصائم وجعله مثل الريق، رواية ثانية قال تفطر. والصواب أن البلغم لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام ولا شراب، لأثر أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، ولا بلع الريق، يعني الريق يجري عليك. نعم. ومما ينبغي أن نستعد به دخول رمضان رد المظالم إلى أهلها والتوبة النصوح، لأن قد تتقاعس بالذنوب التي تفعلها قبل رمضان عن الإقبال في رمضان بالعمل، فلا يأتيك رمضان وأنت في ذنب ومعصية للرحمن، تب من ذلك واترك البدع واترك الشرك واترك حينئذ المعاصي، سيما معصية النظر، فإن مفتاح الفروج للزنا، فقد قال النبي كما في صحيح مسلم، في صحيح البخاري عفوا أيضا، قال كتب للآدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزني وزناها النظر. نعم. واليد تجري وزناها البطش، والفم يزني زناه القبل، والرجل يمشي تزني وزناها المشي، تمشي إلى الزنا، تمشي لمعاكسة النساء للزنا. فكل ذلك ينبغي تركه في رمضان، لعل الله أن يجعلنا أو يكتبنا ممن اتقاه، فنستفيد من رمضان فتحصل لنا التقوى. فكم من صلح حاله بعد رمضان يا إخوان. ومن ذلك أن تعرف أن كون في رمضان المعاصي موجودة فلا يعني الشياطين غير مسلسلة، بل سبب المعاصي في رمضان ضعف الوسوسة، إن قال تسلسل ما قال تموت، صديق السوء، اجتنبوا في رمضان فإنه اللي حرك المعاصي. يلا نسهر، رايحين القهوة دي نشرب شيشة قبل ليش لا يأذن الفجر، ما شاء الله نشرب جراك قبل الفجر ما يأذن سحوره، فهذا يؤثر عليك صاحب صاحب السوء في رمضان، اهجره لله. نعم. وقد يكون صاحب السوء لك أخ شقيق معك في نفس البيت، إذا مشيت معه في رمضان ركبك المعاصي مثله، فاهجره في رمضان هجرا جميلا. نعم. ما قال النبي صاحب السوء فقط يكون أجنبي، قد يكون إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، احذروا، فإنه قد يكون في البيت معك من لا يؤهلك لصوم رمضان صحيح، يخليك تسولف تغتاب الجيران وهي زوجة أو ولد، لا تقول أنا ما خلاص استقبل أي أحد، قد يكون بلاء من بيتك فاحذر، فقد يكون آخر رمضان لك، فاحسن صومك فيه وقيامك، واستعد أيضا رمضان بقيامه وبالاعتكاف فيه، فالنبي ما ترك الاعتكاف قط، فإنه يصلح القلب، ولو كان في الاعتكاف مرتبة دون ذلك لما ترك النبي، لترك النبي ما ترك الاعتكاف منذ أن شرع له حتى توفي، حتى توفي ويعتكف، واعتكف نساؤه صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الدعاء والاستعداد بالدعاء في رمضان، فإن إن شاء الله لن مستجاب. وأصلحوا واتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم عباد الله، استقبال رمضان ليس بالفوانيس والشعارات وشراء المطعومات والمشروبات، مقصود رمضان التقوى واستغراق أوقاته في الدعاء وقراءة القرآن بكثرة والختم له. فقد كان النبي يدارس جبريل في القرآن في رمضان، وكان السلف يجلسون في المساجد يحفظون صومهم في رمضان. فلا تجعلوه موسم طعام وشراب ولهو ولعب وسمر فيما لا ينفع، اجعلوه مضمار تسابقوا فيه كما كان السلف يصنعون ويفرحون من أجل ذلك به، فإنه في كل ليلة عتقاء لله في رمضان، وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأكثروا من الدعاء قبل رمضان أن يوفقكم الله ويعينكم عن مرضاته فيه. فاللهم أعنا في رمضان على مرضاتك من حسن الصيام والقيام، وأن تنصرم أيامه عنا، وقد غفرت لنا به وجعلتنا فيه من عتقائك من النار ومن سكان الفردوس الأعلى من الجنان يا رحمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أدركنا رمضان ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح ذات بيننا واجمع على السنة والكتاب منهجنا وعقيدتنا، وأحسن ختامنا، وأدركنا رمضان أزمنة مديدة ونحن في خير وعافية وعز، وادفع عنا الشرور من فقر ومن تآمر الأعداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم اجعل بأس الظالمين بعضهم ببعض، واخرجنا من بين أيديهم سالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وفقنا وعنا على الصيام والقيام في رمضان كما تحب وترضى، أعنا على في رمضان كان أجود ما من الريح المرسلة كما تقول عائشة، وفقنا لكثرة القراءة فيه والخشوع في الصلاة في فرائضه وترك إهمال فرائضه ونوافله من الصلاة وحسن اختيار الصاحب فيه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. ها؟ القي يفطر إذا تعمده، نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.